بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: ونحن لا نزال في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلمسي، قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله مالك ابن أنس إمام أهل المدينة في زمنه، عن ابن شهاب وهو إمام أهل المدينة أيضا في زمنه، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل من النوافل وهو يحب أن يعمل به، لأنه يحب التقرب إلى ربه، يحب التقرب إلى ربه بالعمل الصالح. لماذا يتركه؟ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وهذا كصلاة التراويح، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله الحديث الدال على ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح خشية أن يفرض على الناس. قال: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. سبح أي صلى، سبحة الضحى أي صلاة الضحى. وهذا النفي باعتبار ما اطلعت عليه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقد جاء عنها خلاف هذا، فجاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وجاءت أدلة إثبات صلاة الضحى متكاثرة من قوله عليه الصلاة والسلام وإقراره وفعله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، صلى ذات ليلة في المسجد، احتجر ماذا؟ بحصير، احتجر بحصير في المسجد، أي جعل له هكذا مثل الغرفة الصغيرة، حاجز يحجزه عن الناس في المسجد، لكن إلى جهة بيته ليصلي عليه الصلاة والسلام. فعلم بعض أصحابه بصلاته فقاموا يصفون وراءه، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة اليوم الثاني الليلة الأخرى صلى أيضا، فكثر الناس، كل واحد يخبر الآخر: أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قام يصلي بنا وصلى بنا كذا وقرأ بنا كذا، صليت أنا وفلان وفلان. والصحابة يحبون الخير ويتنافسون فيه ويدل بعضهم بعضا عليه، فكثر الناس. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية حتى عجز المسجد عن أهله، أي امتلأ المسجد. فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم. لما أصبح صلى بهم الفجر ثم قال لهم ذلك بعد صلاة الفجر، قد رأيت الذي صنعتم، أي من تجمعكم للصلاة، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا هذا. أسلوب حصر، لم يمنعني إلا، أي هذا هو السبب الوحيد، ليس لأنها بدعة صلاة الجماعة في ليل رمضان كما تقوله الشيعة المبتدعة، وليس لأنها قد رفعت مشروعيتها، بل هي لا تزال مستحبة صلاة الليل في رمضان جماعات وفرادى. ما الذي منع رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يصليها؟ لم يمنعني من الخروج إليكم، مع أنه صلى بهم الليلة الأولى والثانية وترك في الثالثة وفي الرابعة، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث بعد أن ذكر ما يتعلق بالحادثة التي أخذناها في الدرس الماضي، وأن قوله طرقه وفاطمة ليلا، الطرق الإتيان بالليل، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. النجم الثاقب متى يكون؟ في الليل. أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال ألا تصليان؟ قال ابن بطال فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة، لذلك قاض النائمين فضلا عن المعتكفين. ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علي، قال علي رضي الله عنه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة، ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل فلم يسمع لنا حسا فرجع إلينا فأيقظنا. الحديث. قال الطبري لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون، امتثالا لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. قوله أنفسنا بيد الله اقتبس علي ذلك من قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية. وقع في رواية حكيم قال علي فجلست وأنا أعرك عيني، أي ماذا يحك عينه بعد النوم، أعرك عيني وأنا أقول والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا، إنما أنفسنا بيد الله. وفيه إثبات المشيئة لله، وأن العبد لا يفعل شيئا إلا بإرادة الله، فمتى ما شاء فمتى شاء بعثنا، أي أيقظنا. وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ما قلت ولم يرجع، لم يرجع أي لم يجبني. وفيه أن السكوت يكون جوابا، والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حقا في نفسه، هو حق في نفسه، أنفسنا بيد الله، لكن الجواب لا يطابق المراد الذي أراده السائل فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب فخذه، فيه جواز ضرب الفخذ عند الأسف، عند التأسف. الآن يا إخوة لاحظوا معي هذا الحديث، نعرف الفرق بين مذهب أهل السنة وقلوبهم الطاهرة المطهرة تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قلوب الرافضة. هذا الحديث عن من؟ عن علي رضي الله عنه. ماذا فيه؟ فيه أن عليا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصليان، قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، متى ما يقضنا يقضنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. أهل السنة لما شرحوا هذا الحديث وطرقوه، هل قالوا هذه فرصة خلونا نستلم علي بن أبي طالب؟ نعم، وعلي كذا وعلي كذا وعلي كذا، ولماذا يرد على النبي ولما والنبي قد قال عنه إنه مجادل واو إلى آخره؟ أم قالوا هذه كلمة حق من علي رضي الله تعالى عنه لكنها لم تطابق مراد النبي صلى الله عليه وسلم من مما كان يريد أن يجاب به، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم يجبه. وعلي رضي الله عنه هو الذي حكى هذه القصة، فأهل السنة ليسوا ممن يتتبع العثرات ولا ممن يصطاد في المياه العكرة ولا ممن يحرف ويؤول ويفرح بمثل بعض الكلمات أو الأشياء التي لا يفهمها الجهال على وجهها. تخيلوا أن هذا الكلام وقع من عمر أو من أبي بكر، إيش يقول الشاعر؟ هذا كذا، هذا عمر، انظروا عمر ماذا يقول، نعم، وكيف يفعل، كيف يرد على نبيه وهو إلى آخره. لأنهم قلوبهم لما كانت سيئة الظن بالصحابة فما يفتح في وجوههم شيء ولا في ألسنتهم شيء من الصواب ومن الهداية للحق ولشرح الكلام على أصوله وعلى وضعه الصحيح. أما أهل السنة فوفقهم الله، قلوبهم صافية سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أهل البيت ومن غيرهم، فلهذا يحسن منهم الاعتذار، أما أولئك فيسوء منهم التصيد. لما قال عمر رضي الله عنه في يوم قضية يوم الخميس الكتاب، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الوجع، في شدة الوجع، فقال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله، أي لا نثقل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد أوحى الله عز وجل إليه القرآن العظيم الذي ذكر الله عز وجل فيه أنه فيه الهدى وفيه الشفاء وفيه الفرقان وفيه الضياء وفيه أنه يقود إلى سبيل الله، فيه كل خير. نعم حسبنا كتاب الله، أي لم يفعل ذلك معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما رحمة وشفقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. طيب فماذا؟ اسمع إلى الرافضة كيف يفسرون قضية يوم الخميس، قضية يوم الخميس، قضية عدم كتب الكتاب. نعم ونحن نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما لا مرية فيه ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قد أكمل الله عز وجل به الدين، ما مات إلا وقد أكمل الله به الدين. إذا كان هذا الاعتقاد عندك فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكتب هذا الذي كان سيكتبه، إذن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتبه إذن ليس فيه زيادة على شيء من الدين الذي معنا، هو الذي معنا، إنما حث وحظ وتقرير وتثبيت على ما عند المسلمين من الخير، بدليل أنه لو كان زيادة أو كان حكم آخر لم يجز ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعه، لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن كتب الكتاب أعرض عن كتب الكتاب، لما رأى لغطهم قال ارتفعوا عني، وأعرض عن كاتب الكتاب. دل هذا على أن الذي كان سيكتبه هو موجود، لأنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ليترك شيئا مما أوحي إليه البتة. لكن عند من؟ هذا عند من يفهم. أما عند من قال فيهم الشعبي، قال الشعبي في الشيعة لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. الحمر التي جمع حمار أبلد الحيوانات، والرخم أبلد الطيور. فالشعبي يقول في الشيعة لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. وانظر إلى صنائعهم، ما يفعلون في الحسينيات، ما يفعلون في عاشوراء، ما يفعلون في زيارة الأضرحة والمراقد والقبور، وفي تعظيمهم لكبرائهم وساداتهم، من أشياء تدلك على صدق ما قاله الشعبي فيهم. وقوله وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا، قال ابن التين كره احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه، وفيه جواز الانتزاع من القرآن وترجيح قول من قال إن اللام في قوله كان الإنسان للعموم لا لخصوص الكفار، وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. أما هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن المرأتين المتظاهرتين من ماذا قال؟ قال حفصة وعائشة. حفصة وش تقرب لعمر؟ ابنته، ما كان ليكتم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تحكي أشياء من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا من نصحه، من توجيهه، من تأديبه لأصحابه ولأهل بيته. وهكذا الصحابة كلهم على هذا. طيب، قال ونقل ابن بطال عن المهذب قال فيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل، حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي رضي الله تعالى عنه حين قال أنفسنا بيد الله، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل ولو كان فرضا ما عذره. قال وأما ضربه فخذه وقراءته الآية فدال على أنه ظن أنه أحرجهم فندم على اتباع إنباههم، كذا قال. وأقر ابن بطال هذا فيه نظر وليس بواضح، وما تقدم أولى. وقال النووي المختار أنه ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به، الله أعلم. وأما حديث عائشة الأول فيشتمل على حديثين، أحدهما ترك العمل خشية افتراضه، ثانيهما ذكر صلاة الضحى، وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في باب من لم يصلي الضحى. أما الأول إن كان لا يدع العمل، أي يترك العمل خاشية، في رواية كان يحب ما خف على الناس، أنه صلى ذات ليلة في المسجد، في رواية أنه صلى في حجرته، وليس المراد بها بيته، وإنما المراد الحصير الذي كان يحتجرها بالليل في المسجد، فيجعلها على باب بيت عائشة فيصلي فيه ويجلس عليه بالنهار. قال قد ورد ذلك مبينا في كتاب اللباس، كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. قال النووي معنى يحتجر أن يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديه مار، ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه. فيه فائدة أيضا، وهي أنه يجوز ما يحصل الآن، أن الإمام يكون في المسجد والنساء في مصلى النساء، لا يرين الرجال ولا يرين الإمام ولا المصلين. هذا إذا كنا يسمعنا الصوت وكنا خلف الإمام ولم يكن أمامه، أن هذا جائز، ويؤخذ ذلك من هذا الحديث أنه كان يصلي، يفعل له حجرة من حصير، نعم، فيصلي فيها ليقبل على الله خشوع، فيأتي أصحابه يصلون من وراء الحجرة الحصير الذي احتجره. قال: وتعاقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على احتجاره كان من المسجد الآخر. في رواية: فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طيب، اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة في رواية: فأصبح الناس فتحدثوا، ولمسلم: يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فذكر أهل المسجد، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. رواية مسلم: عجز المسجد عن أهله، هي أيضا عند أحمد. في رواية: كاد يعجز عن أهله، امتلأ المسجد حتى يغتص بأهله، فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج، فقدوا صوته، ظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. في رواية: ما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، في رواية: شأنكم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، أي اعملوا بالعمل الذي تطيقونه. قال: روى ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر أنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا، ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله، الحديث صلى 8 ركعات ثم أوتر، أوتر بثلاث. في حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، فجاء فقام حتى كنا رهطا، جاء آخر فقام حتى كنا رهطا، الرهط ما بين 3 إلى 9، فلما أحس بنا تجوز ثم دخل رحله، يعني ما أطال ثم دخل رحله. هذه قصة أخرى: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، نفرض علينا قيام الليل، قد عجز كثير من المسلمين عن قيام النهار، الفرائض التي هي فرائض الخمس، يتهاونون بها ويضيعونها ويفرطون فيها، كيف لو كان مع هذا زيادة قيام الليل واجبة؟ فرحمة الله بعباده، وقيام الليل ترك مضمارا للمتسابقين، من سابق سابق. طيب، هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث، نكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. يقول: ما هو الطير الذي يقصده الشعبي الرخم؟ الذي يفهم منه أنه طير غبي، طير غبي، لكن ما هو الله أعلم. يقول: حكم العمل بالحديث الضعيف؟ لا يعمل بالحديث الضعيف، في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. نعم. ما حال عبد القادر الجيلاني؟ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عنده تصوفات وأشياء أخذت عليه، وهناك أشياء نسبت إليه ولم يفعلها ولم يقلها. نعم، فهو عنده تصوف، ولكن هناك أشياء زيدت عليه، مما لم يقله ولم يفعله، وأيضا صار ضريحه يعبد من دون الله ويدعى من دون الله وينادى ينادى ويدعى يا جيلاني، كما يدعى ابن علوان يا ابن علوان، وكما يدعى الزيلعي وابن العجيل في بيت الفقيه، وهكذا أيضا العيدروس والمحضار وفلان وفلان من ممن يدعى من دون الله سبحانه لدفع لجلب النفع ولدفع الضر، وهذا من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. حين يقع بك شيء وتذهب إلى قبر وتدعوه من دون الله، تقول يا ابن علوان ارزقني ولدا، يا ابن علوان فعل كذا، يا ابن علوان اكشف عني كذا، هذا دعاء لغير الله، غير الله. ابن علوان قد مضى إلى ربه بعمله، إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها، حاله كحال غيره من الذين قد مضوا إلى الله. وأما أن تدعوه من دون الله فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدعى عيسى ابن مريم ولا مريم الصديقة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هذا حال الصالحين أنهم يدعون إلى توحيد الله، فإذا مضوا إلى الله فقام أناس يدعونهم من دون الله يشركون بالله في هؤلاء الصالحين، لا يتحمل أولئك الصالحون شيئا لأنهم لم يدعوهم إلى ذلك بل نهوهم عنه أشد النهي. أما من كان يرضى بأن يدعى من دون الله أو كان غير صالح أو كان صوفيا أو كان رافضيا أو كان ما كان من هذه الأصناف فهذا حسابه عند ربه، والله المستعان. عند النساء كذلك كلمات من الألفاظ التي لا يدرى ما هي، هي دعاء للإنس أو دعاء للجن أو دعاء لماذا، يا ابن علوان يا باهوت يا باهوت، ما هو الباهوت هذا؟ إيش أيضا يا باهوت؟ إيش باقي؟ ها يا حساني، نعم، ويا عيدروس، يا يا باهوت ابن علوان مهجل مهجل زامل، نعم. حرمت ايش؟ المولود حرمت، حوطتك بالنبي والولي، ها؟ هذا كله من ماذا؟ من دعاء غير الله. إنما الله هو الذي يدعى، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أما إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، فادعوا الله مخلصين له الدين. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.